الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة أمور كلها من التبرعات. المراد بالتبرع التصرف الناقل للملكية بدون أن يكون له مقابل. المراد بالتبرع التصرف الناقل للملكية بدون أن يكون له مقابل. فأول ذلك الهبة، ويدخل في مسماها الهدية والصدقة. وعرفها بأنها التبرع بالمال، والمال كل ما ينتفع به من نقد أو عروض أو منافع، مثل التبرع بسكن الدار. قوله في حال الحياة والصحة، أي أن يكون تنفيذ الهبة في حال الحياة، ما لو وهب الهبة تصرف نافذ في حال الحياة. والصحة، أي بأن تكون الهبة قد أجري عقدها في صحة الإنسان وعدم مرضه، المرض المخوف. قال: والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، أي الذي يغلب على الظن أنه يوصل إلى الوفاة. والأمراض المخوفة تختلف ما بين زمان وآخر بحسب ما يتوصل إليه الناس من قدرات في الطب. قال والوصية هي التبرع بالمال بعد الوفاة، فيكون التصرف في أثناء الحياة لكن يوقف على الموت بحيث لا ينفذ إلا بعد الموت. قال فالجميع يعني هذه العقود الثلاثة داخلة في الإحسان والبر، وتدخل في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله وتعاونوا على البر والتقوى. قال فالهبة تكون من رأس المال بحيث لو وهب جميع ماله لكان تصرفا صحيحا نافذا. قد ورد في الحديث أن أبا بكر الصديق تصدق بجميع ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. وأما العطية فإنها لا تكون إلا في الثلث، فلو تصرف في مرض موته المخوف فأعطى أكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث. وأما الوصية والوصية كذلك لا تنفذ إلا من الثلث، وهذا أحد الفروق بين الهبة والعطية والوصية. والفرق الثاني أنه يجوز للمرء أن يهب ورثته، فلو أعطى أبنائه بالتساوي جاز مع أنها هبة، ولو أعطى هبة لوارث، ولو أعطى والدته أو والده من المال جاز مع أنه وارث، ولو أعطى الزوج زوجته أو العكس جاز، هذه هبة بخلاف العطية والوصية فإنها لا تجوز للورثة. لو أعطى أو وصى بشيء زائد عن الثلث فهل نقول تتوقف إجازتها تتوقف على إجازة الورثة كما قال المؤلف، بحيث نعتبر العطية والوصية من المتوفى، أو نقول بأن الزائد عن الثلث لا قيمة له إلا أن يشاء الورثة فيعطوا عطية أو هبة مستأنفة؟ يبقى هنا التفريق بين العطية والوصية، ما الفرق بينهما؟ العطية تنفذ في الحال بخلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، والعطية نسير في التنفيذ بالأول فالأول بخلاف الوصايا إنها إذا تجاوزت الثلث نحاص بينهم. مثال ذلك في مرض الموت أعطى زيد ربع ماله، أعطى زيد سدس ماله، ثم أعطى خالد سدس ماله، ثم أعطى فهد سدس ماله، نقول تنفذ العطية للأولين ونلغي العطية للثالث. لماذا؟ لأنها زادت عن الثلث. أما في الوصية لو أوصى لزيد بسدس ثم أوصى لخالد بسدس ثم أوصى لعلي بسدس ثم أوصى لمحمد بسدس، نقول يتحاصون فيها، ومن ثم نعطي كل واحد نصف ما له، نصف السدس. قال المؤلف وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، بالنسبة للهبة لا إشكال في العدل بين الأولاد، يجب العدل بينهم في الهبة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النعمان بن لما جاءه بشير بن سعد أراد أن يهب النعمان ابنه هبة، قال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أكل بنيك أعطيتهم؟ قال: لا. فأمره بإرجاعه وقال: لا تشهدني على جور. هذا بالنسبة للهبة. أما بالنسبة للعطية والوصية فإنها لا تكون للورثة، إذا كان الأولاد ورثة بطلت تلك العطية أو الوصية إلا إذا أجاز الورثة. إذا أجاز الورثة لابد أن تكون بالعدل. ما المراد بالعدل؟ هل هو التساوي أو أن تكون على هيئة الميراث؟ لو كان عنده بنات وبنون فالعدل بينهم هل يكون بإعطائهم على جهة التساوي أو بأن نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنا قولان للفقهاء، ولعل الأرجح أن العدل في هذا الباب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله عز وجل قد قسم الميراث على ذلك، وأعدل القسم قسمة رب العزة والجلال. الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فقبل القبض هي وعد، قبل القبض وعد يجوز الرجوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم بأنه كالمتصدق، صدقته في يده، إن شاء أمضاها وإن شاء ردها، ما دام أنه لم يقبض لم تلزمه الهبة. أما إذا أقبض الهبة وقبضها الموهوب له فحينئذ لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة ويحرم عليه ذلك، وهذا الرجوع يعد رجوعا فاسدا لا يملك به ما وهبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. مثال ذلك: أهدى للمسجد سجادة وفرشها في المسجد، ثم بعد أسبوع قال: أريد إرجاع هذه السجادة. الحكم: يحرم عليه ذلك لأنه وهبها للمسجد وأقبضها، فحرم عليه الرجوع في ذلك. مثال آخر: أعطى مالا لأخيه، ثم بعد ذلك وكان ينوي أنه هبة، ثم طالبه به وقال: إنما أعطيتك إياه على سبيل القرض، فنقول: لا يحل له الرجوع في هبته. مثال آخر، قال: جاء أورد المؤلف حديثا آخر وهو حديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، لأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ولده ابتداء، فجاز له أن يرجع فيما وهب لولده. ولذا لما وهب بشير بن سعد ابنه الحديقة أو الغلام ورجع فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الوالد لم يعدل في الهبة. هنا مسألة: جاءك فقير وشكى حاله فأعطيته 10 ريالات فقبضها بيده ثم عرف حقيقتها فردها إليك. في هذه الحال هل نقول فأخذتها؟ هل نقول أنت قد عدت في هبتك؟ نقول لا، هو الذي وهبها لك مرة أخرى، وهبها لك، أو نقول بأنه لم يقبل الهبة، لم يقبل الهبة. والقبض هنا لم يكن بعد القبول. لو قدر أن الموهوب له قبض بدون إذن، نقول هذا القبض لا قيمة له. مثال ذلك، قال أعطيتك 100 ريال، فجاء إليه وغافله فأخذ 100 ريال من جيبه، نقول هذا القبض ليس معتبرا شرعا، ومن ثم لم تتم الهبة هنا، وحينئذ لا بأس أن يرتجع ذلك، لأنه لم يكن هنا تقبيض للهبة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فيه مشروعية قبول الهدايا ويثيب عليها، أي يعطي عليها ثوابا. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء قليلا كان أو كثيرا. هذا هو مذهب أحمد خلافا لجماهير أهل العلم، استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، واشترطوا في ذلك عددا من الشروط، منها ألا يكون مضرا بالولد، فإن كان مضرا بالولد حرم على الأب، أو لم يتملك الأب من ذلك من مال ولده. مثال ذلك سيارة الابن التي يحتاج إليها في التنقل، يملك الأب مثلها، فهل يجوز للأب أن يتملك سيارة ولده؟ نقول هذا يضر بالولد، والولد لا يستطيع أن يشتري سيارة أخرى. الشرط الثاني ألا يكون آلة مهنة الولد، كما لو كان عنده سيارة تاكسي يمتهن عليها، لا يحق للأب أن يتملكها لأنها آلة مهنته. الشرط الثالث ألا يأخذه ليعطيه لولد آخر، لأنه حينئذ لم يعدل بين أولاده فيحرم عليه هذا التصرف. شرط آخر ألا يكون بمرض موت أحدهما، لما في ذلك من كونه عطية لوارث. جاءت الشريعة بالأمر بكتابة الوصايا، فإذا كان على الإنسان حق ثابت وجب عليه أن يكتب الوصية لئلا تضيع الحقوق، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يجب عليه أن يكتب الوصية إذا كان عليه حقوق لا يتمكن أصحابها من إثباتها إلا بوصيته، أما إذا لم يكن عليه حقوق وواجبات فإن الوصية في حقه مستحبة. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. لكن ينبغي أن يلاحظ أن صدقة الإنسان في حال حياته خير من وصيته ببذل شيء من المال بعد وفاته، لثلاثة معان. المعنى الأول أن الوصية في الحياة يتأكد الإنسان من خروجها، أن العطية في الحياة يتأكد الإنسان من خروجها لسبل الخير الذي قصده، بخلاف ما يكون بعد الوفاة. الأمر الثاني أن الصدقة في حال الحياة تكون حال رغبة الإنسان في المال، وصدقته في وقت رغبته في المال أعظم أجرا من صدقته في غير ذلك. المعنى الثالث أن الوصية قد تسبب الاختلاف بين الورثة، خلاف الصدقة في حال الحياة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. ويشترط في الوصية كما تقدم أن تكون لأجنبي غير وارث، وأن تكون أقل من الثلث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الميراث، فلا وصية للوارث، فالوارث يكتفي بما أعطاه الله إياه. قال: وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذه اللفظة محل اختلاف بين أهل الحديث، وجمهور أهل الحديث على أنها زيادة منكرة. قال المؤلف: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، ليوفر المال للورثة ويدع التركة كلها لورثته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. وهذا يدلك على أن النفقة على القريب أعظم من الصدقة على الفقير والمسكين. وجاء في الحديث أن إحدى أمهات المؤمنين تصدقت بمملوك أو أعتقت مملوكا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيته أخوالك لكان خيرا لك. أما إذا كان الإنسان عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء فإنه يتأكد في حقه استحباب أن يوصي بشيء من ماله في أعمال البر. وقد اختلف الفقهاء في الأفضل فيما يوصي به الإنسان، فقال طائفة: الأفضل الثلث، لأنه يبذل من جميع ماله مقدارا ينتفع به في آخرته، وقال آخرون: الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فإذا كان الثلث كثيرا استحب أن ينقصوا منه قليلا، وما ذاك إلا في الربع. وطائفة قالوا بأن الأفضل الخمس، لأنه في الغنائم يؤخذ الخمس، كما في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. أيضا يلاحظ في بعض البلدان خصوصا غير المسلمة ليس لهم طريقة في توزيع المال إلا بالوصايا في مذاهب الكفار. فإذا كان المؤمن أو المسلم بين أظهرهم لسبب شرعي فإنه يكتب وصيته بتقسيم ماله وتركته التقسيم الشرعي، سواء بأن ينص أن لفلان كذا وفلان له كذا، أو بأن يجعل ذلك على صيغة عامة فيقول تقسم بحسب الميراث الشرعي. والثانية أفضل من جهة أنه قد يحدث عند الإنسان ورثة آخرون غير الذين كانوا عنده وقت كتابة الوصية، والأخرى أفضل من جهة كونه قد يكون هناك مذاهب أو أشخاص لهم نظر فقهي مغاير للصواب في هذه الأبواب، أو أن يكون هناك فرق تنتمي للإسلام عندهم مذاهب خاطئة في هذا الباب، فقد تقسم بحسب تلك المذاهب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، الهبة تكون بالتساوي حسب بالعدل، لكن هناك شيء غير الهبة هو النفقة، فالنفقة تكون على حسب الحاجة. قد يكون عند الإنسان ابنان، أحدهما فقير والآخر غني، يجب عليه أن ينفق على الفقير، والغني لا يجب عليه، لكن النفقة تكون بحسب الحاجة، حسب ما يحتاج إليه، بخلاف الهبة. ولذلك تلاحظون هذا المعنى، فما كان من باب النفقات يعطى فيه بحسب الحاجة. فالابن الكبير له حوائج، والابن الصغير له حوائج، يعطى كل بحسب حاجة، لأن هذا من باب النفقة. أما ما كان هبة فلا بد فيه من العدل. نعم، تزوج اثنان من أبنائه، وكل منهما استقل ببيت، أحدهما غني والآخر موارده لا تكفي نفقاته، فحينئذ يجب على الأب أن يعطي الابن الفقير تمام كفايته من باب النفقة، ولا يعطي الابن الآخر شيئا من باب النفقة. نعم، الهبة على نوعين: هبة ثواب يريد بها الإنسان المقابل، فهذه لها أحكام البيع. مثال ذلك: هناك رئيس أو أمير في مكان، جاءه فقير فأعطاه شيئا من السلع، أعطاه بعير، أعطاه سمن، ليس بينهما معاملة سابقة، في الغالب أن هذا الفقير لم يعطه على سبيل الهبة المجردة التي تكون تبرعا، وإنما أراد المقابل الذي يكون أو الذي يدفع غالبا. فإذا لم يدفع إليه شيء نقول ليس بينهما هبة سابقة ولا معاملة سابقة، فهذه هبة ثواب، إذا لم يعطيه قيمتها جاز له أن يطلب إرجاعها إليه. النوع الثاني هبة التبرع، الأول ما هو؟ هبة الثواب، والثاني هبة التبرع، فإذا وهب الإنسان هبة التبرع حرم عليه الرجوع في الهبة في هذه الصورة. وإليك. أقرض الأب أحد أبنائه وأخفى ذلك عن إخوانه خشية هل القرض هبة؟ نقول ليس بهبة مجردة، وإنما هي هبة للانتفاع بمال مدة ثم يعيده. هل بقية لإخوان يحتاجون إلى مثل هذا القرض؟ إذا كان الأول يحتاج إلى قرض فأقرضه والآخر لا يحتاجون إليه، فليس هذا مما ينافي العدل، لأنه أقرب إلى النفقة منه إلى الهبة. ما إذا كان الجميع يحتاجون له أو كان الجميع مغتنين عنه، حينئذ يحرم التمييز بينهم في ذلك. نعم. هل لابد من تحديد؟ تكون بالقرائن. تقدم معنا أن الصواب من قولي الفقهاء أن العقود خصوصا المالية لا تنحصر بلفظ، وأن كل لفظ يدل عليها أو كل فعل يدل عليها فإنه ينعقد العقد بها، وأنه لا يلزم أن يستعمل المتعاقدان اللفظ الخاص بتلك العقود. قدم معنا هذا في أوائل باب البيع.
الهبة إذا كانت يسيرة كما لو اشتغل الأب إلى أطفال الصغار مأكولات معينة وكذا، هذه مثلا باب الهبة ليس النفقة.
إذا اشترى لبعض الأبناء مشروبا أو حلوى ولم يشتري للبقية، هل هي نفقة أو هبة؟ ولما سافر كان معه بعض الأبناء فأعطاهم واشترى لهم، هذا نفقة ليس هبة. لكن لو كانوا كلهم معه في السيارة فاشترى لبعضهم وترك بعضهم الآخر، نقول لم يعدل، الجميع محتاج، فلا بد أيضا من العدل في النفقة، تكون بحسب الحاجة. نعم.
قبول الهدية سنة، من كان يثيب على الهدية بما نقل
له دليل على، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه كما في الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله للخير.